بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا بالأمس؟ نعم، مسائل الجد والإخوة، حكم توريث الجد مع الإخوة، ويقصد بالإخوة أو يقصد بالإخوة الشقاء والأب، لأن أخوة لأم محجوبين. والمسألة هذه فيها قولان. القول الأول أن الجد أب يحجب جميع الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وهو الراجح والله أعلم. وانتصر لهذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذ ابن القيم، والمتأخرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ بن باز، الشيخ فوزان رحمه الله الجميع. طيب، وأدلة هذا القول: الأول القرآن، ملة أبيكم إبراهيم، أن هذا القول ذكر له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 12 صحابي يقول بهذا القول، وأن هذا التفصيل فيه إشارة إلى أن هذا القول فيه ضعف، لأن الأصل أن الشريعة فيها يسر ووضوح ولا إشكال ولا تعقيد. القول الثاني، وهذا قول من قال به من أصحاب المذاهب: يا رجل، الشافعية ونحن ندرس الجد والإخوة، قال به الأحناف، هذا ماذا بالأحناف؟ قال به الأحناف، وهناك رواية عن أحمد فيه. انتهينا الآن. القول الثاني، قول الشافعية والمالكية والحنابلة، بعض الحنابلة، نعم، في توريث الجد مع الإخوة، ولهم في هذا تفصيل دون أصحاب الفروض ومع أصحاب الفروض. دون أصحاب الفروض ضعفي وأقل من ضعفي، إما المقاسمة والثلث، ومع أصحاب الفروض نعطي أصحاب الفروض وننظر في الباقي في ثلاثة أمور: ثلث باقي أو مقاسمة بشرط لا يقل عن السدس. طيب، أخذنا أيضا أصول المسائل، وقلنا المتفق عليها كم؟ 7، واختلف فيها 2، وقلنا هذه الأصول إذا كثرت فروعها أو فروضها تعول 6، 12، 24. 6 تعول 4 مرات على التوالي 10، و12 3 مرات على الإفراد، و24 تعول مرة واحدة، لذلك سميت بالبخيل. طيب، وذكرنا الانكسار إذا كانت الرؤوس لا تنقسم، السهام لا تنقسم على الرؤوس، فننظر ونصحح المسألة، والانكسار إما على جنس واحد أو على أجناس. نعم، بعد أن ذكر يعني هذه المسائل ذكر المناسخات. المناسخات، هذه المسألة المناسخات هنا ليس كالنسخ عند الأصوليين. النسخ هنا يراد به أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل أن تقسم تركة الأول. قد يقول قائل: لماذا لا نصنع مسألة للأول ثم مسألة مستقلة للثاني؟ نقول: هذا تطويل، وأنت لا تظن أنه قد يكون ميت واحد، قد يكون عندنا أموات، وبعض المسائل يكون في أكثر من 40 ميت، ماذا تصنع؟ لا بد أن تجعلهم مسألة واحدة. طيب، وهذه هي المناسقات، قال: فرق بها رتبة فضل شامخة. عندنا تركات أحيانا تكون مثلا هذه التركة أو يعني هذا العقار موجود هنا من أيام الدولة العثمانية، والأجداد يعني ورثوا هذه الأرض مثلا أو العقار، فماذا نصنع؟ نكتب، تأتي بورقة كبيرة وتكتب فيها الأموات، ترتبهم بالتواريخ، مات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وعلى هذا حتى ينتهون إلى الوقت الحاضر، ثم بعدها تقسم التركة ولا إشكال. مفهوم؟ نعم. في بعض العلماء يعني تعب في تقسيم التركة، لأنه عندهم التركة فيها أموات مناسخات، يقول تعبت كل ما نأتي بقسمة، ذهبت وتعلمت الفرائض وقسمت هذه التركة. عندنا مسألة كانت يعني حيرة البعض، هؤلاء الورثة كل ما يذهبوا إلى مقسم يقسم التركات ويأخذوا هذه الورقة الشباك الوراثة ويأتوا به للقاضي، القاضي يقول المسألة خطأ ويرجعهم، تعب الورثة. فجاءوا للقاضي وقال اسمع قسمها أنت، قال لا أنا ما أقسم، القضاء عندنا يعني ما عندهم وقت لتقسيم التركة وكتب الشباك وكذا، فنحن نقسم. فالمهم أنهم تعبوا، فجاءوا لواحد عنده خبرة وقالوا تأخذ هذه التركة تقسمها لنا، لأنه تعبنا هذا القاضي كل ما نأتيه يعني بحل يرد ويقول المسألة خطأ، قال أنا أقسمها لكن بشرط لي قيراط كامل، أخذ قيراط ولكم 23 قيراط. قالوا خذ قيراط ولا إشكال، فقسم التركة وقبلت من القاضي. مفهوم؟ نعم. طيب، إذن المناسخات هو أن يموت أحد واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل أن تقسم التركة، لكن إذا قسمت التركة لا مناسخات. مفهوم؟ طيب، هذه المسألة المناسخات، عندنا مناسخات وعندنا غرق وهدم. المناسخات نعرف المتقدم من المتأخر تكون مناسخات، وإذا لم نعلم المتقدم من المتأخر فلا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب. مفهوم؟ نعم. طيب، مثاله بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشيخ فيصل غلامي، خلف زوجة وبنت وأخ شقيق، المسألة من أربعة، من ثمانية، الزوجة الثمن والبنت النصف وأخ شقيق الباقي ثلاثة. أردنا أن نقسم التركة، جمعنا الأموال وذا هي 8000، أردنا أن نقسم التركة، قبل أن نقسم التركة ماتت البنت، فماذا نصنع؟ البنت يخصها من 8000 كم؟ 4000. فبدل أن نقسم تركة فيصل ثم تركة البنت ونجعل هذه مسألة وهذه مسألة، نجعلها مسألة واحد. ماذا تركت البنت؟ تركت قال 4 أبناء، سهل جدا. إذا المسألة الأولى من 8 والمسألة الثانية من 4، مسألتهم من 4، سهامهم من تركة الأول 4 بينهم. هنا عندنا إما قاسم مشترك أو تباين في المناسخات، القاسم مشترك 4 على 4 1 على 4 1، إذا الجامعة 8، الجامعة 8، الزوجة تأخذ 1، 4 أبناء لكل ابن 1 وللأخ الشقيق الباقي 3. مفهوم؟ طيب، ثم بعد هذا ماتت الزوجة، واعتبر أن الزوجة تركت ابن وبنت، مسألتهم من 3 للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ما لهم علاقة بالأول، لعلها تزوجت بعد وأنجبت، طيب وجابت ابن وبنت، المسألة من 3 الآن، سهام الزوجة كم؟ 1، ومسألتها من 3 بينهم تباين، تضع 1 فوق 3 والثلاثة فوق 8، 3 في 8 يا إبراهيم 24، إذا جمعت 24 الزوجة ماتت ليس لها شيء، والأربع أبناء لهم ثلاثة ثلاثة ثلاثة، الثلاث ذهبت هنا والواحد ذهب هنا، إذن هذه الأسهام كما هي واحد 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 واحد. طيب عندنا الأخ الشقيق أخذ كم؟ أخذ ثلاثة. طيب هؤلاء الابن والبنت، لا انتظر، اي صحيح انا لا في ثلاثة نضرب صح، عندنا الابناء كل واحد ثلاثة صحيح، والاخ الشقيق ثلاثة في ثلاثة تسعة، ويبقى معنا اثنين واحد، هذه نصيب الزوجة وهو الثمن بالضبط قسم عليهم من الاربع وعشرين. طيب اذا ننظر دائما بين المسألة وسهام هذه الوارثة من التركة الأول، إما تباين أو قاسم مشترك. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الرحبي في منظومته: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه.
فصحح الحساب واعرف سهمه، وإذا لابد أن تصحح بعد كل مسألة، تصحح وتخرج لنا جامعة مصححة واعرف سهمه، تضبط سهام هذا الوارث، ثم تجعل له مسألة أخرى، وبعد هذا بعد أن تجعل له مسألة أخرى وتصحح هذه المسألة، تنظر بين أصل هذه المسألة الثانية وبين سهام من تركة الأول، إما قاسم مشترك أو تباين، والذي تقسم على هذا تضع على هذا، وتقسم على هذا تضع على هذا، والجامعة دائما التي على اليمين، الجامعة عندنا إبراهيم دائما التي على اليمين، هذه مهم، لأنه بعض الطلبة ما يدري هو يأخذ الأولى ولا الثانية، التي على اليمين والتي على اليسار، الجامعة دائما التي على اليمين، مفهوم؟ نعم. قال واجعل له مسألة أخرى. نعم.
واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة.
نعم. يذكر علماء الفرائض أن مسائل المناسخات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المسألة الأولى يكون ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني وإرثهم سواء من الأول ومن الثاني، مثال أن يرثوا بالتعصيب، ترك ثلاثة أبناء، الآن مسألة من ثلاثة، ثم مات واحد من هؤلاء الأبناء الثلاثة وترك الابن نفسه، إذن إرثهم واحد ما تغير، المسألة من عدد الرؤوس ولا إشكال ولا تغير في الإرث من الأول أو من الثاني، لأن كل إرث بالتعصيب. المسألة الثانية أن يكون الورثة الثاني هم ورثة الأول لكن على اختلاف، مثاله ترك زوجة وابن ثم ماتت الزوجة، الزوجة هنا أصبحت عندنا وتركت الابن هذا أم، إذا تغير الإرث معنا قد يتغير. طيب المسألة الثالثة، الصورة الثالثة عندهم أن المسألة يكون الورثة ورثة الثاني لا يرثون شيء من ورثة الأول، أو بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، مفهوم؟ فالصور عندهم ثلاث صور، على اعتبار يضع أو لا يضع، نحن نمشي على الطريقة اللي ذكرناها، تكتب الورثة، إذا كان وارث تكتب أمام إرثه، سواء كان هو ابن في الأولى وابن في الثانية لا إشكال، زوجة في الأولى وأم في الثانية لا إشكال وتورثه والحمد لله رب العالمين. أيضا في حل التمارين عندهم، في حل المسائل أحيانا، وهذا يعني أصعب ما يكون، أنه لا يذكر جامعة بعد كل ميت ويؤخر الجامعة لآخر شيء، يصنع جامعة واحدة، لكن هذه المسائل يحصل فيها خطأ لأنها صعبة. فماذا تصنع؟ أسهل طريقة أنه بعد كل ميت تصنع جامعة ثم تأتي بالميت الذي يليه، إلا إذا ضاقت عليك المسائل أحيانا، قد أحيانا تجمع اثنين من الأموات ثلاثة وتجمعهم لا إشكال، لكن أنك تجمع لو عندك 400 تجمع جامعة واحدة، هذه المسألة صعبة جدا، ويعني قد يحصل فيها شيء من الخلل أو خطأ. فماذا تصنع؟ اجعل بعد كل ميت جامعة وامشي على هذه الطريقة، بإذن الله تحل كل المسائل، وهذه المسألة تحل كل أنواع المناسخات اللي ذكرها العلماء، سواء كانوا هم ورثة للميت الأول أو غير ورثة لهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال.
أنا الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان المسائل النادرة الوقوع، قد تقع وقد لا تقع، قد تمر يعني عليك كل المسائل ولا تجد فيها مسألة فيها خنثى مشكل. الخنثى المشكل عندنا خنثى بين وخنثى مشكل. الخنثى البين هو الذي اتضح حاله ونصنفه إما مع الذكور أو مع الإناث، وهذا أمر واضح، إذا ظهرت اللحية فهو ذكر. في الغالب يقول أن الصغار لا تتضح عليهم الذكور أو الأنوثة، فهذا الصغير ننظر به حتى يبلغ، إذا كان عنده عضو الذكر فهو ذكر، عضو الأنثى فهو أنثى، ليس له عضو فهو خنثى مشكل، أو عنده العضوين فهو خنثى مشكل، ننتظر به حتى يبلغ، أو ننظر من أيهما يبول، إذا كان يبول من عضو الذكر فهو ذكر، يبول من عضو الأنثى فهو أنثى، يبول من الاثنين ننظر فهو مشكل، ننظر أيهما أشد، فإذا أشد من عضو الذكر فهو ذكر، من عضو الأنثى فهو أنثى. قال ليس لو لديه عضو فهو خنثى مشكل، ننتظر حتى يبلغ، ظهرت اللحية فهو ذكر، ظهرت الثديين لم يظهر لا لحية ولا ثديين فهو مشكل، أو ظهرت اللحية والثديين، يميل إلى الرجال فهو أنثى ولا شك، نعم، يميل إلى النساء فهو ذكر. طيب، يقال أنه أحد حكماء العرب جاءوا قوم وسألوا عن الخنثى المشكل، أهو ذكر أم أنثى؟ حكيم من حكماء العرب ولا يستطيع أن يرد هؤلاء، فقال انتظروا أنظر في أمري، وأخذ يضيفهم ويذبح لهم، وما استطاع أن يردهم لأنه حكيم يأتيه الناس، فظل على هذا أيام ما استطاع، فجاءته كانت الجارية تصب له الماء، فقالت له: يا سيدي لو بقي الحال على ما هو عليه لذهب المال، يعني لو بقي هؤلاء يأكل ويشرب كل يوم لم يبقى شيء، هم طبعا يعني فرحوا بهذا بالبقاء والأكل والشرب والتنعم، فقال يعني هو الآن تواضع هو حكيم ونزل إلى الجارية، فقال لها: إنهم سألوني ولا أستطيع أن أردهم بلا إجابة. قالت: وما الخبر؟ قال: سألوني على الخنثى، أهو ذكر أم أنثى؟ قالت: يا سيدي اتبع المبال، من أيهما يبول فهو يعني إليه، فإن كان يبول من عضو الذكر فهو ذكر، يبول من عضو الأنثى فهو أنثى. في الحقيقة الخنثى المشكل يعني حير العلماء، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا وجود للخنثى المشكلة اليوم لتطور الطب، وجد خنثى بين، أما خنثى مشكل يقول هذا نادر، وإن وجد ندخل الأطباء ويصنفون له هذا إما مع الذكور أو مع الإناث، مفهوم؟ طيب، ولكن الأصل أن نفرق بين الخنثى والمخنث، نسأل الله السلام العافية المتشبه. طيب، اختلف الفقهاء في الخنثى المشكل في أمور. أولا في الصلاة، هل يقوم مع صفوف الرجال أو مع صفوف النساء؟ قال لا، يقوم بين الصفين، نعم، منزلة بين المنزلتين. قالوا إذا قلنا بقول الشافعية أن مس المرأة ينقض الوضوء، فهل مس الخنثى ينقض الوضوء أم لا؟ قال تغلب جانب الحظر وتجعله ناقض الوضوء. قال الإشكال إذا مات من يغسله؟ لأنه هو أصلا لا يتزوج ولا يزوج، ولذلك سوف يأتي معه أنه لا يمكن يكون الخنثى لا أب ولا أم ولا زوج ولا زوجة، صح؟ يتصور وجود الخنثى إما ما نستطيع نقول ابن، لو قلنا ابن ذكر، ولو قلنا بنت أنثى نقول ولد، أو ولد ابن أخ ذكر، أو ولد أبوين يعني شقيق أو شقيقة، أو ولد أب، أو ولد أم، يقول الشيخ فيصل لا أشكال، ولد أم ما عندنا فيه فرق سواء كان ذكر أو أنثى. إذن تصور الخنثى ما يمكن يكون لا أب ولا أم ولا جد ولا جدة، كذلك ولا زوج ولا زوج. يتصور وجود الخنثى في الولد، ولد الإبن، ولد أبوين، ولد أب، ولد أم، هذا ما فيه إشكال أصلا، لكن يتصور وجوده، مفهوم؟ طيب، إذا مات من يغسل؟ إذا قلنا أنه ذكر يحرم على الإناث تغسيله، ولو قلنا أنه أنثى يحرم على الذكور أن يغسله، فماذا نصنع؟ قال نأخذ من تركته مال ونشتري أمة، تكون الأمة هذه ملك لهذا الخنثى. إذا كان الخنثى أنثى فأنثى تمس أنثى ولا إشكال، وإذا كان ذكر هو يملكها أصلا فيصح أن تمس وتغسل. قال تقدم الآن الخنثى بين يدي الإمام يريد أن يصلي عليه، أين يقف؟ عند رأسه أو في وسطه؟ يقف بينهم، نعم. فحير العلماء، في واحد من الشناقط أعطاني يوم يعني نظم حل في مسائل الخنثى كلها سواء في الوضوء أو في الصلاة أو في تغسيل الميت وتكفينه أو في الصلاة عليه وغيره، نعم. طيب الحمد لله. يقول البعض، يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في الصحابة خنثى مشكل، ما وجد في الصحابة خنثى مشكل، لأن كمال الخلقة يكون ذكر أو أنثى، وهذا من فضائل الصحابة، عدوا هذا من فضائل الصحابة وقالوا أنه ما وجد في الصحابة خنثى مشكل أبدا، مفهوم؟ نعم. طيب قال إذن الآن جاء بالمسائل النادرة. الخنثى المشكل على مذهب الشافعية أننا نقسم التركة على الأقل ونوقف الباقي لتتضح الحال، سواء كان الخنثى صغير أو كبير، لكن أشكل هذا على بعض العلماء. قال الآن هذا الخنثى جاوز 40، لا يتصور أن يتضح حاله أصلا الآن، خلاص انتهى، هو الآن استقر حاله على أنه خنثى مشكل. المالكية رحمهم الله هذه المسائل، مسائل الخنثى والمفقود والحمل، الأصل عند المالكية أنهم ينتظر ولا يقسموا التركة إلا إذا أصر الورثة، قسموا التركة وأوقفوا الباقي. فبالنسبة لمالك رحمه الله تعالى في الخنثى، المالكية في الخنثى يقول أن الخنثى الآن عندنا إذا كان صغير لا اتضح حاله، وإذا كان كبير اتضح حاله. فننظر كبير الآن وخنثى مشكل، هل هو ذكر؟ لا. هل هو أنثى؟ لا. إذن تساوى عنده صفات الذكورة مع صفات الأنوث، فماذا نعطيه؟ قال المالكية نعطيه نصف ما يستحق ذكر ونصف ما يستحق أنثى، لأنه في الحقيقة نصف ذكر ونصف أنثى. مفهوم؟ كيف نقسم المسألة؟ سهل جدا، مسألة فيها ابن وولد خنثى مشكل، مسألة الذكورة من كم؟ من 2 إذا اعتبرنا ذكر، والأنوثة من 3، الجامعة 6. عند الشافعية نعطي الابن كم؟ 3، نعم، ونعطي الخنثى كم من 6؟ استغفر الله، أقل تقدير عند الشافعية 1 على اعتبار أنه أنثى، صح؟ لا، نعطيه 2، 1 يبقى. يا أخي هذا حل المسألة عند الشافعية ولا لا؟ ثاني مرة، المسألة الأولى من 2، المسألة الثانية من 3، 1 1 1 2 1، صح؟ تمام. فوق 3 2، وفوق 2 3، إذا نعطيه هنا 3 ونعطيه هنا 2، أقل التقدير 2، يبقى معنا 1. الواحد هذه إن اتضح حاله عند الشافعية وكان أنثى يأخذ الابن هذاك 4، ويبقى له 2 للذكر مثل حظ الأنثيين. اعتبر أنه أنثى يأخذ 1، صار 3 3، ما في 1.5 عندنا. تمام. إذن الجامع عندنا 6، للابن 3 وللخنثى 2، 1 توقف حتى تتضح الحالة. عند المالكية لا، تأخذ الجامعة، الجامعة كم؟ 6، تضربها في 2، اضرب في 2 12، هذه جامعتنا 2. طيب 12 قسمة 2 6، 12 قسمة 3 4. ننظر أولا لهذا الابن، الابن 1 في 6 6، هذه الأولى، أخذ في الأولى 6، في الثانية أخذ 2 في 4 8، المجموع 6 و8، 4 على 2 أخذ 7. تعال الخنثى، 1 في 6 6 و1 في 4، المجموع على 2 5. هذه الجامعة عندنا 12، الابن الصحيح أخذ 7 والخنثى أخذ 5. إذا قدرنا أن هذا ابن وهذا ابن ذكر أخذ كم؟ 6. إذن يستحقه ذكر 6، نصف 6 اضبطها الآن، إذن أخذ نصف ذكر 3، وإذا قدرنا أنه أنثى للذكر مثل حظ الأنثيين 8 و4، نصف 4 2 زائد 3، إذن أعطينا نصف ما يستحق ذكر ونصف ما يستحقه أنثى. هذا مذهب المالكية. جاء أحمد رحمه الله تعالى، وأحمد متأخر ومذهبه هو الراجح، لا تعصب، لكن جمع بين القولين، نظر في قول الشافعي له وجه من الصحة، نظر في قول مالك له وجه من الصحة، فقال، قال الحنابلة إذا كان الخنثى صغير نقسم التركة ونوقف المال حتى تتضح الحالة، لأنه في الغالب إذا بلغ تتضح حاله، فيقول إذا كان الخنثى صغير نقسم على مذهب الشافع ونوقف الباقي، وإذا كان الخنثى كبير لا يتضح حاله، نقسم على مذهب مالك وجمع بين القولين وهو الراجح والله أعلم. مفهوم؟ طيب، نعم. إذن تكتب لنا المسائل الموجودة في المذكرة، حلتموها أنتم على مذهب الشافعية، الآن تعيدوها مرة أخرى على مذهب مالك. مفهوم؟ نعم. وإذا حللتم على مذهب مالك والشافعي معنى هذا أنكم عرفتم مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال. فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين. واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى.
المفقود هو من فقد ولا يعلم أحي هو أم ميت. والمفقود عندهم ينقسم إلى قسمين: مفقود الغالب فيه الهلاك، ومفقود الغالب فيه السلام، وهذا باعتبار المكان الذي فقد فيه. مثاله: ركب في السفينة وغرقت هذه السفينة ولم توجد الجثة، فهذا الغالب فيه الهلاك. جاءتني مسألة ما حصل من الزلزال القديم في الجزائر. هذا عندما حصل الزلزال في أناس لم يجدوهم أصلا، فهذا الغالب فيه الهلاك. وجد في بعض المناطق التي حصل فيها انفجار مثلا، فهذا الغالب فيه الهلاك. لكن فيصل يدرس معنا وكذا والحمد لله، في المساء لم نجد، بحثنا في كل مكان ممكن أن يوجد فيه لم نجد، لا في المطارات ولا في المستشفيات ولا في عند الشرطة ولا في أي مكان فقد في مكان يغلب فيه السلام. اختلف الفقهاء، الذي يغلب عليه الهلاك قالوا هذا نقدر له 4 سنين، والذي يغلب فيه السلامة فهذا ننظر إلى أقرانه، زملائي من؟ قال فيصل وفلان وفلان، أصحاب فيصل إذا ماتوا معنى هذا أنه مات. هذا قول. قول أن أعمار الأمة من 60 إلى 70 ننتظر به إلى أن يبلغ 70 سنة ثم نحكم بموته. قدرنا فيصل الآن عندما فقد عمره 30 سنة، ننتظر به كم؟ 40 سنة، ثم بعد هذا نحكم بموته. وبعضهم قال لا، أعلى عمر عندنا تقريبا 90 سنة. نعم، فننتظر به 90، يعني فقد 30 ننتظر 60 سنة. واختلف الفقهاء في هذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول المفقود يرجع فيه إلى نظر القاضي، فالقاضي هو الذي يحكم بموته ويقدر أين فقد، ثم يحاسب الورثة على تفقده في المستشفيات وفي المطارات وفي الأماكن التي يغلب على الظن أنه يوجد فيها. مفهوم؟ طيب، ثم بعد هذا يحكم بموته. اليوم اللي يحكم فيه بالوفاة الزوجة تبدأ العدة على ما تقدم معنا، زوجة المفقود. نعم، والورثة ماذا يصنعون؟ يريد قسمة التركة. مفهوم؟ نعم، فنقدره أنه حي وميت ونوقف الباقي. وعند الشافعي نقول في المسألة يوقف الباقي حتى تظهر الحالة أنه حي أو ميت، أو يحكم بموته. من الذي يحكم بموت؟ القاضي الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة والتبيين.
هذا عند الشافعي. نعم.
واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى.
نعم.
وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل.
ما درستم الآن في الرحبية حل المسائل في الحمل أنه نقدر 6 تقديرات: ميت وذكر وأنثى وذكرين وأنثيين وذكر وأنثى، 6 حالات. هذه في الحقيقة هذا مو مذهب الشافعية، هذا مذهب الحنابلة، 6 تقديرات. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ارتاح، لا تطيل في المسألة، وانت جعل 6 جامعات الآن، قدروا ميت وقدروا ذكرين وأنثين، كم جامعة؟ 3، والجامعة الأخيرة هي الرابعة، وانتهت المسألة، بدل أن تصنع 7 جامعات، لأنه عندنا 6 ثم الجامعة الأخيرة هذه 7. فقال لو نريد نلخص هذه المسائل نقدر ميت وذكرين وانثين وانتهى الأمر. ثم نصنع الجامعة، وهذا يعني في تسهيل على الطلاب، مفهوم؟ نعم. طيب، الحمل أقل 6 أشهر، والصحيح أنه لا حد لأكثره، وننتظر حتى تضع الحمل. وذكرنا هذا أنه مذهب المالكية أنهم لا يقسم التركة إلا إذا أصر الورثة. نعم. ذكر سبت المارديني الله أعلم هو والبقري في الحاشية أن امرأة كانت حامل وضعت كيس، هذا الكيس يقال عندما فتحوا وجدوا فيه 40 ولد، يقول كبروا، ويقول هذا الراوي يقول فصارعت واحد منهم فصرعني. نعم، والله أعلم بصحة القصص هذه، الله أعلم، يعني ممكن أنها تلد إلى 4 إلى 5 إلى 6، لكن 40 شيء بعيد. نعم. قال
وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق،
هذا ما يعرف عند الفقهاء عند الفرضيين بمسائل الغرق والهدم والمحروقين، وقلنا هذه المسائل عكس المناسخات، إذا علمنا المتقدم من المتأخر فهذه مناسخات، وإذا لم نعلم متقدم من المتأخر فلا تورث زاهقا من زاهق، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة. مثال: العائلة كلها راكبة في السيارة وحصل حادث، جئنا إلى الرجل اللي يقود السيارة أكبر واحد فيه، وجدناه ميت، ثم الابن قلنا قل أشهد أن لا إله، قال أشهد أن لا إله الله محمد عبد رسول، ومات. فالآن يرث أم لا يرث؟ طيب، إذن هذه الصورة. الآن عندنا يعني القضاة ينبه من يعمل في الإسعاف هلال الأحمر وغيره، ينبههم أنه لابد تتنبه لهذا المسألة، من المتقدم من المتأخر، أحيانا هم ما يتنبهوا لهذا، فإن تنبهوا يقول، لأنهم أحيانا يقول والله عندما جئنا للسيارة واحد منهم كان يتكلم ثم بعد هذا مات، لكن نسينا وأنا ما أستطيع أن أفرق هذا من هذا، إذن تلغي الآن المناسخات ولا تورث زاهقا من زاهق، مفهوم؟ هذا المذهب هو مذهب الشافعية، وهذا خلافا لأحمد، والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا هو القول الصحيح الراجح قول الشافعي. الحنابلة رحمهم الله عندهم مسألة الطريف والتلات، في الغرق والهدم يصنع لكل واحد مسألة مناسخة يقسم بها مال هذا. مثال: توفي أخوان شقيقان في حادث مروري ولم يعلم السابق منهما من لاحق، فماذا نصنع؟ نأتي للأخ الشقيق الأول الكبير ماله 10,000، نقول ترك ماذا؟ ترك أخ هذا اللي معه في الحادث وأخ آخر، المسألة من كم؟ من 2. ثم بعد هذا نكتب تاء توفي من؟ هذا الأخ، ونصنع له مناسخة ونقسم 10,000 هذه على التركة كما ذكرنا مناسخة، ثم نصنع مسألة ثانية للأخ الأصغر ماله 5,000، نورث ورثته منهم هذا الأخ اللي معه في الحادث ثم تاء ورثته، مفهوم؟ يعني نصنع لكل واحد مناسخ. والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا، لأنه كيف نورث هؤلاء وما عندنا تحقق للشرط، شرط الإرث هو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، مفهوم؟ نعم. طيب، قال إذن الغرق والهدم والمحروق، المهم من ماتوا إن موت جماعي أحيانا يحصل، ويعني كما حصل يقول في الطواعين، الطواعين الله أعلم، يقول النووي رحمه الله تعالى الطواعين في الإسلام 5، منها طاعون عمواس هذا، وكان يعني يقول أنه إذا دخل البيت لم يخرج منه إلا وقضى على كل من في البيت، حتى كانوا يعني يحتاروا في الجنائز، ويقال أنه ذكر هذا هو النووي رحمه الله تعالى في الأذكار في باب الصبر، وذكر أنه بعض الصحابة رضوان الله عليهم منهم أنس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يقول أنه كان أنه مات لواحد منهم في يوم واحد أكثر من 40 واحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا هو الغرق والهدم والمحروقين، الموت الجماعي أحيانا يأتيك ولا تعلم المتقدم من المتأخر. نعم، وإن يمت قوم بهدم، يعني نسأل الله السلامة والعافية، خر عليهم السقف كالزلازل اليوم، قوم بهدم أو غرق أو حادث حريق أو قنبلة أو ما لذلك، حادث عم الجميع كالحرم، ولم نعلم السابق من اللاحق، فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب. فهكذا القول السديد الصائب عند الشافعي لا عند أحمد. نعم.
قال رحمه الله: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب. فهكذا القول السديد الصائب.
شيخ عمار رحمه الله تعالى جاءته مسألة فيها يعني غرق وهدم، اثنين توفوا في حادث ولم يعلم السابق من اللاحق، فالشيخ يعني كتب مسألتين، مسألة على مذهب أحمد ومسألة على مذهب الشافعي، حل المسألتين وقال خذوا هذه الأوراق وذهبوا بها للقاضي. فعندما ذهب إلى القاضي، القاضي ردها وقال: لا، كيف تحلوا لنا مسألتين؟ أعطوني مسألة واحدة. فرجع للشيخ عمار وقالوا الشيخ القاضي ردها وقال: اعطينا قول واحد. قال: أنا ما عندي قول واحد، أنا أكتب وأريد هو الذي يختار، هو الذي يرجح، أريد أضعه في عنق القاضي. فقال: لا، أتونا بالراجع. الشيخ عمار قال: أنا يعني أعتقد أنه ما في عندي شيء راجح، ولأنه يعني هذه المسألة مختلف فيها، وأنا أريد هو يرجح، إذا رجح قول الحنابلة الحمد لله، وإذا رجح قول الشافعي الحمد لله. فقالوا: يا شيخ كذا، يعني نريد أن تقسم التركة وكذا، والله أعلم أنه لو تجعلنا على رأي الشافعية ترى هذا أحسن للكل، يعني تقسيم الشافعية هو الأحسن، أحسن من هذا، لأنه تقسيم أحمد يعني فيه نقص لبعض الورثة، وإحنا ما نريد هذا، نريد هذا. المهم يعني هذه المسائل تحتاج إلى تدقيق ونظر في الأدلة وغيره. نعم، فقسم لهم على مذهب الشافعية وانتهى الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث، إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام.
نعم، كما حمد الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب حمد في آخر الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة. نعم.
فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب.
لأن من ألف كما قال الخطيب رحمه الله تعالى البغدادي وغيره، أنه من ألف فقد وضع عقله على طبق يعرضه على الناس، وهذه يعني مؤلفات الخلق يعني لابد أن يكون فيها شيء من النقص. وأرشد بعض العلماء يقول أن الإنسان الآن يعني قد تقدم العلماء بالتأليف والتحقيق والنظر في الأدلة وغيره، ولذلك تجد أنه العلماء عندنا مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الآن مع الزاد، كان يستطيع الشيخ أن يكتب لنا زاد جديد، لكن نظر، وإذا العلماء خدموا هذا المتن واعتنوا به، وأنه في أمور وفي فوائد وفي درر وشروحات والنسخ وكذا، فناسب أنه يبقي هذا الفضل، لأنه يعني تقدموا بالفضل، وإذا تقدموا بالفضل فله السبق، ونظر العلماء في هذه الأمور. أن تعرف اليوم ممكن إنسان يعني يؤلف مؤلف هو في الحقيقة قص لس، لكن لو جاء وشرح المتون التي قرر العلماء ومتون السلف ما هذا هو النفع فيه في الغالب. فقال السلف عفوا عن التقصير، يقال أن ابن مالك رحمه الله تعالى عاد هم تعلقوا بالألفية تعلق عجيب بعض الناس، أنه عندما كتب فائقة ألفية ابن معطي نام، فجاء ابن معطي في المنام وقال له فائقة ألفية ابن معطي والحي خير من ألف ميت، قال له هذا في المنام. فقام مباشرة ابن مالك عندما قام من المنام كتب وهو بسبق حائز التفضيل مستوجب ثناء الجميع، مفهوم؟ نعم، يعني ذكر له الفضل لأنه تقدم في الفضل لابد أن يذكر له هذا الفضل. نعم، فقال يعني عندما ألف الآن التأليف لابد يكون في شيء من الخلل أو النقص أو كذا، فذكر هذا الاستغفار في نهاية الكتاب. نعم.
وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم.
نعم، كما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الكتاب، لأنه هو سبب عليه الصلاة والسلام في أن كل خير جاءنا فهو عن طريق عليه الصلاة والسلام، وجعل الله سبحانه وتعالى سبب، صلى عليه في أول الكتاب وصلى عليه في آخر الكتاب عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار.
نعم، تتم.
قال الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي النجدي رحمه الله تعالى في نظمه لباب الرد وميراث ذوي الأرحام.
نعم، ذكرنا فيما تقدم أن العلماء يعني يعتمدوا بعض المتون، وإن كانت هذه المتون فيها شيء من النقص وغيره ويستدركوا هذا ويبقى الفضل للمتقدم وبهذا يحصل الأجر لهم وله. الحنابلة لم يجدوا متن نظم عندهم في الفرائض، فأخذوا بالرحبية وبعضهم يأخذ حتى بالبرهانية، وهذا من فقه الحنابلة في الحقيقة أنهم يشرحوا الرحبية على مذهب الحنابلة والأشكال، مفهوم؟ أي نعم. وذكرنا هذا أنه يعني من الفقه أنك إذا نزلت في بلد يعني متقرر فيه مذهب المالكية مثلا، هل تأتي بكتب الحنابلة والأحناف؟ لا، ما يصلح، تأتي بكتب المالكية وتشرح بما تريد وترجح على ما تريد، فيكون المتن شيء والشرح شيء ولا إشكال. نعم. طيب، الآن الكتب المقررة، نحن الآن مثلا في الدراسة النظامية يقرر علينا بعض الكتب، أحيانا الكتاب هو لا يصلح للدراسة أو يكون هذا الكتاب فيه إشكالات، فيوم أنا رجعت إلى المدير فقال لي المدير، قال يا أخي من الذي يشرح الكتاب؟ قلت أنا، قال اشرح على ما تريد ورجح ما تريد، لكن بشرط لا تغير لي المقرر، وأما الشرح هو لك، فاشرح ورجح واصنع ما تريد. قلت الحمد لله، هذا الذي نريد. إذن هذا من الفقه، أحيانا لأنك تتعب تريد أن تغير بعض المقررات ما تتغير، لكن تستطيع أن تغيرها دون أن يشعر أحد، مفهوم؟ نعم. قال
الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي النجدي رحمه الله تعالى في نظمه لباب الرد وميراث ذوي الأرحام: إن أبقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملكه فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الرد عكس العود، الرد عكس العود، وعندنا المسائل ثلاثة: عادلة وناقصة وعائلة أي زائد، زوج وأخت شقيقة، مسألة كاملة عادلة، أو زوج وابن، نعم، ومسألة عائلة زوج وأربع بنات، ومسألة ناقصة أربع بنات، عائلة زوج وأربع أخوات شقيقات، ومسألة ناقصة أربع أخوات شقيقات فهذه ناقصة، أي لابد أن يكون فيها رد. للرد شروط ثلاثة. الشرط الأول ألا تستغرق الفروض أصل المسألة، وهذا الذي ذكر. الثاني لا يوجد عاصب، إن وجد عاصب أخذ كل المال حتى ولو انفرد. الثالث أنه لا يرد على أحد الزوجين. هذا قول ابن سعدي رحمه الله تعالى، يرى أنه يرد على أحد الزوجين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا دليل الرد عندهم. طيب، وهناك من يقول أنه لا رد، وهم الله المستعان ضيعت مذهب المالكية، يقولون بالرد، لا يقولوا بالرد. اي نعم. طيب، فلذلك يعرف المالكية الفرض يعرف بأنه نصيب مخصوص لوارث مخصوص، لا ينقص إلا بالعول ولا يزيد إلا بالرد عند القائلين به، لأنهم ما يقولوا به. مفهوم؟ مفهوم يا أخي؟ إذن المالكية ليس عندهم رد بيت المال. نعم. طيب، قال إذن عندنا الرد له شروط ثلاث. فمسائل الرد تتلخص أنه ردنا أحد الزوجين والرد ما أحد الزوجين. الرد ما أحد الزوجين إذا كان صنف واحد الحمد لله، وإذا كانوا أكثر من صنف نصنع كالمناسخة، مسألتين ونجمع بينهما كالمناسخة وانتهى الرد. نعم. قال ولكن الرد إذا كان دون أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين، صنف واحد من عدد الرؤوس، بنت من واحد، ست بنات من ستة، وإذا كانوا أكثر من صنف لا بد أن المسألة تكون من ستة، إذا كانوا أكثر من صنف دائما من ستة، وسوف يذكر هذا في النظم الآن. مثاله بنت وأم، البنت لها النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد، المسألة من ستة ورجعت إلى أربع. نعم. ثلاثة أخوات شقيقات وأخ لأم، المسألة من ستة، أربعة وواحد صح، المجموع خمسة، أم وأخ لأم من ثلاثة، كانت من ستة ورجعت لثلاثة، أم وإخوة لأم من ثلاثة أيضا رجعت لثلاثة. نعم. إذن دائما المسائل إذا دون أصحاب الفروض، إذا كان دون أصحاب الفروض صنف واحد من عدد الرؤوس، أكثر من صنف من ستة دائم. نعم. هذا يذكر الآن، تعيد بالله من جديد.
قال رحمه الله إن أبقت الفروض بعض التركة،
هذا الشرط الأول. نعم.
وليس ثم عاصب قد ملكه،
وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول ألا تستغرق الفروض أصل المسألة، الثاني لا يوجد عاصب، والشرط الثالث لا يرد على أحد الزوجين، وذكروا الآن خلاف ابن سعد رحمه الله تعالى.
فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين.
نعم.
وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام،
يقول دائما من ستة، هذا دون أحد الزوجين. نعم.
إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى،
هذا وإذا اختلفت فروضهم من ستة، وإذا كانوا أصحاب فرض واحد وجنس واحد من عدد الرؤوس. نعم.
وجعل لهم مع أحد الزوجين على انفراد ذا وذا أصلين،
ذا وذا أصلين يعني مسألة للزوج مستقلة ومسألة لمن يرد عليه مستقلة، ثم تجمع بينهما كالمناسبة. نعم.
واستعملن الضرب والتصحيح إن تحتاجه كما عهدت من سنن.
نعم.
باب ميراث ذوي الأرحام.
ذوي الأرحام هم كل قريب لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. متى يرث ذوي الأرحام؟ يرث ذوي الأرحام عند عدم الوارثين والوارثات إلا الزوجين. توريث ذوي الأرحام والله أعلم أنه فيه ثلاث أقوال. قول يسمى مذهب التنزيل، وهذا هو مذهب أحمد ومذهب الشافعي. القول الثاني مذهب أهل القرابة، وهذا مذهب الأحناف. إنا لله وإنا إليه راجعون. الثالث مذهب ضعيف شاذ، ويقال أنه هو مذهب نوح بن دراج، أنه يجمعهم كلهم ويورثهم بالسوية، وهذا ضعيف. أقوى المذاهب هو مذهب التنزيل، وعليه الحنابلة والشافعية. المالكية لم نذكرهم لأنهم لا رد ولا ذوي الأرحام وارتاحوا. طيب، لكن الشافعية والحنابلة اختلفوا في كم مسألة؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن أحمد يجعل الخال يحجب كل ذوي الأرحام، فإذا وجد خال، خال شقيق مثلا، وعم شقيق وعم لأم، فالخال يحجب الكل. أما الشافعية ينزل الخال أم، والعم لأم ينزله أب، وصار الذكر مثل، بل أخذ العم لأم أكثر منه. لكن أحمد لا يحجب ذوي الأرحام كلهم. بماذا؟ بالخال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، يقدم على كل ذوي الأرحام. الثاني أن الشافعية ينظر إلى من أدلى به ذوي الأرحام، ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا أدلوا بالإخوة لهم. مثال: ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ مسألة من ثلاثة. لكن أحمد يقول لا، هؤلاء أدلوا بأنثى، لأنهم لو أدلوا بذكر لورثوا، فعندما أدلوا بأنثى وافقوا الإخوة لأم، ويكون الذكر كالأنثى. هذه المسألة الثانية اللي خالف فيها أحمد الشافعي. نعيدها: ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، أخت شقيقة هذه واحدة عنده. الشافعي يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه هذا نزل ابن وهذه نزلت بنت، نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. الإمام مذهب الحنابلة يقولوا لا، أدلوا بذكر ولا بأنثى؟ الأخت الشقيقة أنثى ولا ذكر؟ لأنهم لو أدلوا بذكر لورثوا، ابن أخ شقيق وارث عصبة. فقالوا عندما أدلوا بأنثى وافقوا الإخوة لأم، والإخوة لأم فيهم الذكر يأخذ كالأنثى. إذن اعطي واحد واحد، واحد للابن واحد للبنت، ولا تفرق. يعني لا تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. الشافعي يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا أدلوا بالإخوة لأم. بنت أخ لأم وابن أخ لأم، عند الحنابلة وعند الشافعية المسألة من اثنين. مفهوم؟ طيب، هذا الخلاف الثاني بين الحنابلة والشافعية. الخلاف الثالث بين الحنابلة والشافعية أن الشافعية لا يعتبرون القرب البعد، يعني يعتبر القرب البعد، الشافعية يعتبر القرب والبعد سواء كانت الجهة واحدة أو مختلفة، والحنابلة لا يعتبرون القرب والبعد إذا اختلفت الجهة، ويعتبرون إذا اتحدت الجهة. بالمثال اتضح: ابن أخت شقيقة، ابن أخت شقيقة، وابن ابن وبنت بنت بنت، ابن أخت شقيقة وبنت بنت بنت. عند الشافعية من القريب؟ ابن أخت شقيقة، لأن بنت 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 ثلاث درجات، نزل أول درجة صارت بنت بنت غير وارثة، ابن أخت شقيقة نزل أخت شقيقة، من الوارث؟ الأول ابن أخت شقيقة، صح؟ وبنت بنت بنت لا ترث. الحنابلة يقولوا لا، ابن أخت شقيقة جاء من جهة من جهة، وبنت بنت بنت جاء من جهة البنوة. عندهم ثلاث الجهات: بنوة وأمومة وأبوة. فهذا جاء من جهة وهذا جاء من جهة، إذن الأول يرث والثاني ترث، ابن أخت شقيقة يرث وبنت بنت بنت ترث، لأن اختلفت الجهة. لكن إذا اتفقت الجهة اتفق الحنابلة مع الشافعية: بنت 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 ثم بنت بنت ما لا ترث، الثانية الأولى لا ترث لأن الجهة واحدة. مفهوم؟ هذا الفرق بين الحنابلة والشافعية، هو يقول هذا الآن إن شاء الله.
قال رحمه الله: إن لم يكن ذو فرض أو معصب فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجب.
نعم، إلا أحد الزوجين. نعم،
نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، كبنت بنت حجبت بنت ابن أم، وعمة قد حجبت بنت لعم، لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث. فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ وقل يا رب زدني علما.
اللهم آمين. تعيد الآن، عيد هذا اللي قال بنت بنت.
قال رحمه الله: إن لم يكن ذو فرض أو معصب فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجب، نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، كبنت بنت حجبت بنت ابن أم.
نعم، بنت المسألة فيها بنت بنت وبنت أخ لأم، بنت البنت البنت، وبنت أخ لأم أو ابن أخ لأم، نزل أخ لأم، مسألة فيها بنت أخ لأم، الأخ لأم محجوب، والمسألة من واحد. نعم، الثانية:
وعمة قد حجبت بنت لعم.
عمة وبنت عم شقيق، مفهوم؟ العمة أب وبنت عم شقيق، عم شقيق الأب يحجب العم الشقيق وانتهى الأمر، هذه مسألة. نعم، ثم قال:
لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث.
نعم، الذكر كالأنثى خلافا للشافعية، وضربنا عليه مثال ابن أخت شقيقة وبنت أخت الأخت هذه الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثين عند الشافعية، والذكر كالأنثى عند الحنابلة لأنهم أدلوا بأنثى. نعم،
فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ وقل يا رب زدني علما.
الحمد لله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا بالأمس؟ نعم، مسائل الجد والإخوة، حكم توريث الجد مع الإخوة، ويقصد بالإخوة أو يقصد بالإخوة الشقاء والأب، لأن أخوة لأم محجوبين. والمسألة هذه فيها قولا: القول الأول أن الجد أب يحجب جميع الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وهو الراجح والله أعلم. وانتصر لهذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذ ابن القيم والمتأخرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ بن باز، الشيخ فوزان رحمه الله الجميع. طيب، وأدلة هذا القول الأول القرآن، ملة أبيكم إبراهيم، أن هذا القول ذكر له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 12 صحابي يقول بهذا القول، وأن هذا التفصيل فيه إشارة إلى أن هذا القول فيه ضعف، لأن الأصل أن الشريعة فيها يسر ووضوح ولا إشكال ولا تعقيد. القول الثاني، وهذا قول من قال به من أصحاب المذاهب، يا رجل الشافعية ونحن ندرس الجد والأخوة، قال به الأحناف، هذا ماذا بالأحناف؟ قال به الأحناف، وهناك رواية عن أحمد فيه، انتهينا الآن. القول الثاني، قول الشافعية والمالكية والحنابلة، بعض الحنابلة نعم، في توريث الجد مع الإخوة، ولهم في هذا تفصيل دون أصحاب الفروض ومع أصحاب الفروض. دون أصحاب الفروض ضعفي وأقل من ضعفي، إما المقاسمة والثلث، ومع أصحاب الفروض نعطي أصحاب الفروض وننظر في الباقي في ثلاثة أمور: ثلث باقي أو مقاسمة بشرط لا يقل عن السدس. طيب، أخذنا أيضا أصول المسائل وقلنا المتفق عليها كم؟ 7، ومختلف فيها 2، وقلنا هذه الأصول إذا كثرت فروعها أو فروضها تعول 6، 12، 24، 6 تعول 4 مرات على التوالي 10، و12 3 مرات على الإفراد، و24 تعول مرة واحدة، لذلك سميت بالبخيل. طيب، وذكرنا الانكسار إذا كانت الرؤوس لا تنقسم، السهام لا تنقسم على الرؤوس، فننظر ونصحح المسألة، والانكسار إما على جنس واحد أو على أجناس. نعم، بعد أن ذكر يعني هذه المسائل ذكر المناسخات. المناسخات هذه المسألة، المناسخات هنا ليس كالنسخ عند الأصوليين. النسخ هنا يراد به أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل أن تقسم تركة الأول. قد يقول قائل: لماذا لا نصنع مسألة للأول ثم مسألة مستقلة للثاني؟ نقول هذا تطويل، وأنت لا تظن أنه قد يكون ميت واحد، قد يكون عندنا أموات، وبعض المسائل يكون في أكثر من 40 ميت، ماذا تصنع؟ لا بد أن تجعلهم مسألة واحدة. طيب، وهذه هي المناسقات، قال: فرق بها رتبة فضل شامخة. عندنا تركات أحيانا تكون مثلا هذه التركة أو يعني هذا العقار موجود هنا من أيام الدولة العثمانية، والأجداد يعني ورثوا هذه الأرض مثلا أو العقار، فماذا نصنع؟ نكتب، تأتي بورقة كبيرة وتكتب فيها الأموات، ترتبهم بالتواريخ، مات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وعلى هذا حتى ينتهون إلى الوقت الحاضر، ثم بعدها تقسم التركة ولا إشكال. مفهوم؟ نعم. في بعض العلماء يعني تعب في تقسيم التركة، لأنه عندهم التركة فيها أموات مناسخات، يقول: تعبت، كل ما نأتي بقسمة ذهبت وتعلمت الفرائض وقسمت هذه التركة. عندنا مسألة كانت يعني حيرة البعض، هؤلاء الورثة كل ما يذهبوا إلى مقسم يقسم التركات ويأخذوا هذه الورقة الشباك الوراثة ويأتوا به للقاضي، القاضي يقول المسألة خطأ ويرجعهم، تعب الورثة. فجاءوا للقاضي وقال: اسمع، قسمها أنت. قال: لا، أنا ما أقسم، القضاء عندنا يعني ما عندهم وقت لتقسيم التركة وكتب الشباك وكذا، فنحن نقسم. فالمهم أنهم تعبوا، فجاءوا لواحد عنده خبرة وقالوا تأخذ هذه التركة تقسمها لنا، لأنه أتعبنا هذا القاضي، كل ما نأتيه يعني بحل يرد ويقول المسألة خطأ. قال أنا أقسمها لكن بشرط، لي قيراط كامل أخذ قيراط ولكم 23 قيراط. قالوا خذ قيراط ولا أشكال، فقسم التركة وقبلت من القاضي. مفهوم؟ نعم. طيب، إذن المناسخات هو أن يموت أحد واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل أن تقسم التركة، لكن إذا قسمت التركة لا مناسخات. مفهوم؟ طيب، هذه المسألة المناسخات، عندنا مناسخات وعندنا غرق وهدم. المناسخات نعرف المتقدم من المتأخر تكون مناسخات، وإذا لم نعلم المتقدم من المتأخر فلا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب. مفهوم؟ نعم. طيب، مثاله بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشيخ فيصل غلامي، خلف زوجة وبنت وأخ شقيق. المسألة من أربعة، من ثمانية، الزوجة الثمن والبنت النصف وأخ شقيق الباقي ثلاثة. أردنا أن نقسم التركة، جمعنا الأموال وذا هي 8000، أردنا أن نقسم التركة، قبل أن نقسم التركة ماتت البنت، فماذا نصنع؟ البنت يخص من 8000 كم؟ 4000. فبدل أن نقسم تركة فيصل ثم تركة البنت ونجعل هذه مسألة وهذه مسألة، نجعلها مسألة واحد. ماذا تركت البنت؟ تركت قال 4 أبناء، سهل جدا. إذا المسألة الأولى من 8 والمسألة الثانية من 4، مسألتهم من 4، سهامهم من تركة الأول 4 بينهم. هنا عندنا إما قاسم مشترك أو تباين في المناسخات. القاسم مشترك 4 على 4 1 على 4 1، إذا الجامعة 8، الجامعة 8، الزوجة تأخذ 1، 4 أبناء لكل ابن 1 وللأخ الشقيق الباقي 3. مفهوم؟ طيب، ثم بعد هذا ماتت الزوجة، واعتبر أن الزوجة تركت ابن وبنت، مسألتهم من 3 للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ما لهم علاقة بالأول، لعلها تزوجت بعد وأنجبت. طيب، وجابت ابن وبنت. المسألة من 3 الآن، سهام الزوجة كم؟ 1، ومسألتها من 3 بينهم تباين، تضع 1 فوق 3 والثلاثة فوق 8، 3 × 8 يا إبراهيم 24، إذا جمعتنا 24. الزوجة ماتت ليس لها شيء، والـ4 أبناء لهم 3 3 3، الثلاثة ذهبت هنا والواحد ذهب هنا، إذن هذه السهام كما هي 1 1 1 1. طيب، عندنا الأخ الشقيق أخذ كم؟ أخذ 3. طيب، هؤلاء الابن والبنت، لا انتظر، اي صحيح انا لا في 3 نضرب، صح، عندنا الابناء كل واحد 3 صحيح، والاخ الشقيق 3 × 3 9، ويبقى معنا 2 و1، هذه نصيب الزوجة وهو الثمن بالضبط، قسم عليهم من 24. طيب، إذا ننظر دائما بين المسألة وسهام هذه الوارثة من التركة الأول، إما تباين أو قاسم مشترك. طيب، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الرحبي في منظومته: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه،
فصحح الحساب واعرف سهمه، وإذا لابد أن تصحح بعد كل مسألة، تصحح وتخرج لنا جامعة مصححة، وأعرف سهمة تضبط سهام هذا الوالد، ثم تجعل له مسألة أخرى، وبعد هذا بعد أن تجعل له مسألة أخرى وتصحح هذه المسألة، تنظر بين أصل هذه المسألة الثانية وبين سهام من تركة الأول، إما قاسم مشترك أو تبعي، والذي تقسم على هذا تضع على هذا، وتقسم على هذا تضع على هذا، والجامعة دائما التي على اليمين، الجامعة عندنا إبراهيم دائما التي على اليمين، هذه مهم، لأنه بعض الطلبة ما يدري هو يأخذ الأولى ولا الثانية، التي على اليمين ولا التي على اليسار، الجامعة دائما التي على اليمين، مفهوم؟ نعم. قال واجعل له مسألة أخرى. نعم.
واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة.
نعم. يذكر علماء الفرائض أن مسائل المناسخات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المسألة الأولى يكون ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني، وإرثهم سواء من الأول ومن الثاني، مثال أن يرثوا بالتعصيب، ترك ثلاثة أبناء، الآن مسألة من ثلاثة، ثم مات واحد من هؤلاء الأبناء الثلاثة وترك الابن نفسه، إذن إرثهم واحد ما تغير، المسألة مثلا من عدد الرؤوس، ولا إشكال ولا تغير في الإرث من الأول أو من الثاني، لأن كل إرث بالتعصيب. المسألة الثانية أن يكون الورثة الثاني هم ورثة الأول لكن على اختلاف، مثاله ترك زوجة وابن، ثم ماتت الزوجة، الزوجة هنا أصبحت عندنا وتركت الابن هذا أم، إذن تغير الإرث معنا، قد يتغير. طيب المسألة الثالثة، الصورة الثالثة عندهم أن المسألة يكون الورثة ورثة الثاني لا يرثون شيء من ورثة الأول، أو بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، مفهوم؟ فالصور عندهم ثلاث صور، على اعتبار يضع أو لا يضع، نحن نمشي على الطريقة اللي ذكرناها، تكتب الورثة، إذا كان وارث تكتب أمامه إرثه، سواء كان هو ابن في الأولى وابن في الثانية لا إشكال، زوجة في الأولى وأم في الثانية لا إشكال، وتورثه والحمد لله رب العالمين. أيضا في حل التمارين عندهم، في حل المسائل أحيانا، وهذا يعني أصعب ما يكون، أنه لا يذكر جامعة بعد كل ميت، ويؤخر الجامعة لآخر شيء، يصنع جامعة واحدة، لكن هذه المسائل يحصل فيها خطأ لأنها صعبة، فماذا تصنع؟ أسهل طريقة أنه بعد كل ميت تصنع جامعة ثم تأتي بالميت الذي يليه، إلا إذا ضاقت عليك المسائل أحيانا، قد أحيانا تجمع اثنين من الأموات ثلاثة وتجمعهم لا إشكال، لكن أنك تجمع لو عندك 400 تجمع جامعة واحدة، هذه المسألة صعبة جدا، ويعني قد يحصل فيها شيء من الخلل أو خطأ، فماذا تصنع؟ اجعل بعد كل ميت جامعة وامشي على هذه الطريقة، بإذن الله تحل كل المسائل، وهذه المسألة تحل كل أنواع المناسخات اللي ذكرها العلماء، سواء كانوا هم ورثة للميت الأول أو غير ورثة لهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال.
أنا الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان المسائل النادرة الوقوع، قد تقع وقد لا تقع، قد تمر يعني عليك كل المسائل ولا تجد فيها مسألة فيها خنثى مشكل. الخنثى المشكل، عندنا خنثى بين وخنثى مشكل. الخنثى البين هو الذي اتضح حاله ونصنفه إما مع الذكور أو مع الإناث، وهذا أمر واضح. إذا ظهرت اللحية فهو ذكر. في الغالب يقول أن الصغار لا تتضح عليهم الذكور أو الأنوثة، فهذا الصغير ننظر به حتى يبلغ. إذا كان عنده عضو الذكر فهو ذكر، عضو الأنثى فهو أنثى، ليس له عضو فهو خنثى مشكل، أو عنده العضوين فهو خنثى مشكل. ننتظر به حتى يبلغ، أو ننظر من أيهما يبول. إذا كان يبول من عضو الذكر فهو ذكر، يبول من عضو الأنثى فهو أنثى، يبول من الاثنين ننظر فهو مشكل، ننظر أيهما أشد. فإذا أشد من عضو الذكر فهو ذكر، من عضو الأنثى فهو أنثى. قال ليس لو لديه عضو فهو خنثى مشكل، ننتظر حتى يبلغ. ظهرت اللحية فهو ذكر، ظهرت الثديين لم يظهر لا لحية ولا ثديين فهو مشكل، أو ظهرت اللحية والثديين. يميل إلى الرجال فهو أنثى ولا شك، نعم، يميل إلى النساء فهو ذكر. طيب، يقال أنه أحد حكماء العرب جاءوا قوم وسألوا عن الخنثى المشكل، أهو ذكر أم أنثى؟ حكيم من حكماء العرب ولا يستطيع أن يرد هؤلاء، فقال انتظروا أنظر في أمري، وأخذ يضيفهم ويذبح لهم، وما استطاع أن يردهم لأنه حكيم يأتيه الناس. فظل على هذا أيام ما استطاع، فجاءته كانت الجارية تصب له الماء، فقالت له يا سيدي لو بقي الحال على ما هو عليه لذهب المال، يعني لو بقي هؤلاء يأكل ويشرب كل يوم لم يبقى شيء. هم طبعا يعني فرحوا بهذا بالبقاء والأكل والشرب والتنعم، فقال يعني هو الآن تواضع هو حكيم ونزل إلى الجارية، فقال لها إنهم سألوني ولا أستطيع أن أردهم بلا إجابة. قالت وما الخبر؟ قال سألوني على الخنثى أهو ذكر أم أنثى. قالت يا سيدي اتبع المبادئ، من أيهما يبول فهو يعني إليه، فإن كان يبول من عضو الذكر فهو ذكر، يبول من عضو الأنثى فهو أنثى. في الحقيقة الخنثى المشكل يعني حير العلماء. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا وجود للخنثى المشكل اليوم لتطور الطب، وجد خنثى بين، أما خنثى مشكل يقول هذا نادر، وإن وجد ندخل الأطباء ويصنفون له هذا إما مع الذكور أو مع الإناث، مفهوم؟ طيب، ولكن الأصل أن نفرق بين الخنثى والمخنث، نسأل الله السلامة العافية، المتشبه. طيب، اختلف الفقهاء في الخنثى المشكل في أمور. أولا في الصلاة، هل يقوم مع صفوف الرجال أو مع صفوف النساء؟ قال لا، يقوم بين الصفين، نعم، منزلة بين المنزلتين. قالوا إذا قلنا بقول الشافعية أن مس المرأة ينقض الوضوء، فهل مس الخنثى ينقض الوضوء أم لا؟ قال تغلب جانب الحظر وتجعله ناقض الوضوء. قال الإشكال إذا مات من يغسله؟ لأنه هو أصلا لا يتزوج ولا يزوج، ولذلك سوف يأتي معه أنه لا يمكن يكون الخنثى لا أب ولا أم ولا زوج ولا زوجة، صح؟ يتصور وجود الخنثى إما ما نستطيع نقول ابن، لو قلنا ابن ذكر ولو قلنا بنت أنثى نقول ولد، أو ولد ابن أخ ذكر، أو ولد أبوين يعني شقيق أو شقيقة، أو ولد أب، أو ولد أم. يقول الشيخ فيصل لا أشكال، ولد أم ما عندنا فيه فرق سواء كان ذكر أو أنثى. إذن تصور الخنثى ما يمكن يكون لا أب ولا أم ولا جد ولا جدة، كذلك ولا زوج ولا زوج. يتصور وجود الخنثى في الولد، ولد الابن، ولد أبوين، ولد أب، ولد أم، هذا ما فيه إشكال أصلا، لكن يتصور وجوده، مفهوم؟ طيب إذا مات من يغسل؟ إذا قلنا أنه ذكر يحرم على الإناث تغسيله، ولو قلنا أنه أنثى يحرم على الذكور أن يغسله، فماذا نصنع؟ قال نأخذ من تركته مال ونشتري أمة، تكون الأمة هذه ملك لهذا الخنثى. إذا كان الخنثى أنثى فأنثى تمس أنثى ولا إشكال، وإذا كان ذكر هو يملكها أصلا فيصح أن تمس وتغسل. قال تقدم الآن الخنثى بين يدي الإمام يريد أن يصلي عليه، أين يقف؟ عند رأسه أو في وسطه؟ يقف بينهم. نعم، فحير العلماء. في واحد من الشناقط أعطاني يوم يعني نظم حل في مسائل الخنثى كلها، سواء في الوضوء أو في الصلاة أو في تغسيل الميت وتكفينه أو في الصلاة عليه وغيره. نعم طيب الحمد لله. يقول البعض يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في الصحابة خنثى مشكل، ما وجد في الصحابة خنثى مشكل، لأن كمال الخلقة يكون ذكر أو أنثى، وهذا من فضائل الصحابة، عدوا هذا من فضائل الصحابة وقالوا أنه ما وجد في الصحابة خنثى مشكل أبدا، مفهوم؟ نعم. طيب قال إذن الآن جاء بالمسائل النادرة. الخنثى المشكل على مذهب الشافعية أننا نقسم التركة على الأقل ونوقف الباقي لتتضح الحال، سواء كان الخنثى صغير أو كبير، لكن أشكل هذا على بعض العلماء. قال الآن هذا الخنثى جاوز 40، لا يتصور أن يتضح حاله أصلا الآن، خلاص انتهى، هو الآن استقر حاله على أنه خنثى مشكل. المالكية رحمهم الله هذه المسائل، مسائل الخنثى والمفقود والحمل، الأصل عند المالكية أنهم ينتظر ولا يقسموا التركة إلا إذا أصر الورثة، قسموا التركة وأوقفوا الباقي. فبالنسبة لمالك رحمه الله تعالى في الخنثى، المالكية في الخنثى يقول أن الخنثى الآن عندنا إذا كان صغير لا يتضح حاله، وإذا كان كبير يتضح حاله، فننظر كبير الآن وخنثى مشكل، هل هو ذكر؟ لا. هل هو أنثى؟ لا. إذن تساوى عنده صفات الذكورة مع صفات الأنوث، فماذا نعطيه؟ قال المالكية نعطيه نصف ما يستحق ذكر ونصف ما يستحق أنثى، لأنه في الحقيقة نصف ذكر ونصف أنثى، مفهوم؟ كيف نقسم المسألة؟ سهل جدا، مسألة فيها ابن وولد خنثى مشكل، مسألة الذكورة من كم؟ من 2 إذا اعتبرنا ذكر، والأنوثة من 3، الجامعة 6. عند الشافعية نعطي الابن كم؟ 3. نعم. ونعطي الخنثى كم من 6؟ استغفر الله، أقل تقدير عند الشافعية 1 على اعتبار أنه أنثى، صح؟ لا، نعطيه 2 و1 يبقى. يا أخي هذا حل المسألة عند الشافعية ولا لا؟ ثاني مرة، المسألة الأولى من 2، المسألة الثانية من 3، 1 1 1 2 1، صح؟ تمام. فوق 3 2، وفوق 2 3، إذن نعطيه هنا ثلاثة ونعطوه هنا اثنين، أقل التقدير اثنين، يبقى معنا واحد. الواحد هذه إن اتضح حاله عند الشافعية وكان أنثى يأخذ الابن هذاك أربعة ويبقى له اثنين للذكر مثل حظ الأنثيين، اعتبر أنه أنثى يأخذ الواحد صار ثلاثة ثلاثة، ما في واحد ونص عندنا. تمام. إذن الجامع عندنا ستة، للابن ثلاثة وللخنثى اثنين، واحد توقف حتى تتضح الحالة. عند المالكية لا، تأخذ الجامعة، الجامعة كم؟ ستة، تضربها في اثنين، اضرب في اثنين 12، هذه جامعتنا اثنين. طيب 12 قسمة اثنين ستة، 12 قسمة ثلاثة أربعة. ننظر أولا لهذا الابن، الابن واحد في ستة ستة، هذه الأولى، أخذ في الأولى ستة، في الثانية أخذ اثنين في أربعة ثمانية، المجموع ستة وثمانية، أربعة على اثنين أخذ سبعة. تعال الخنثى، واحد في ستة ستة، وواحد في أربعة، المجموع على اثنين خمسة. هذه الجامعة عندنا 12، الابن الصحيح أخذ سبعة والخنثى أخذ خمسة. إذا قدرنا أن هذا ابن وهذا ابن ذكر أخذ كم؟ ستة. إذن يستحقه ذكر ستة، نصف الستة اضبطها الآن، إذن أخذ نصف ذكر ثلاثة. وإذا قدرنا أن أنثى للذكر مثل حظ الأنثيين ثمانية وأربعة، نصف الأربعة اثنين زائد ثلاثة، إذن أعطينا نصف ما يستحق ذكر ونصف ما يستحقه أنثى. هذا مذهب المالكية. جاء أحمد رحمه الله تعالى، وأحمد متأخر ومذهبه هو الراجح، لا تعصب، لكن جمع بين القولين، نظر في قول الشافعي له وجه من الصحة، نظر في قول مالك له وجه من الصحة، فقال، قال الحنابل إذا كان الخنثى صغير نقسم التركة ونوقف المال حتى تتضح الحالة، لأنه في الغالب إذا بلغ تتضح حاله، فيقول إذا كان الخنثى صغير نقسم على مذهب الشافع ونوقف الباقي، وإذا كان الخنثى كبير لا يتضح حاله، نقسم على مذهب مالك وجمع بين القولين وهو الراجح والله أعلم. مفهوم؟ طيب نعم. إذن تكتب لنا المسائل الموجودة في المذكرة، حلتموها أنتم على مذهب الشافعية، الآن تعيدوها مرة أخرى على مذهب مالك. مفهوم؟ نعم. وإذا حللتم على مذهب مالك والشافعي معنى هذا أنكم عرفتم مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى.
المفقود هو من فقد ولا يعلم أحي هو أم ميت، والمفقود عندهم ينقسم إلى قسمين، مفقود الغالب فيه الهلاك، ومفقود الغالب فيه السلام، وهذا باعتبار المكان الذي فقد فيه. مثاله ركب في السفينة وغرقت هذه السفينة ولم توجد الجثة، فهذا الغالب فيه الهلاك. جاءتني مسألة، ما حصل الزلزال القديم في الجزائر، هذا عندما حصل الزلزال في أناس لم يجدوهم أصلا، فهذا الغالب فيه الهلاك. وجد في بعض المناطق التي حصل فيها انفجار مثلا، فهذا الغالب فيه الهلاك. لكن فيصل يدرس معنا وكذا والحمد لله، في المساء لم نجد، بحثنا في كل مكان ممكن أن يوجد فيه لم نجد، لا في المطارات ولا في المستشفيات ولا في عند الشرطة ولا في أي مكان فقد في مكان يغلب فيه السلام. اختلف الفقهاء، الذي يغلب عليه الهلاك قالوا هذا نقدر له 4 سنين، والذي يغلب فيه السلامة فهذا ننظر إلى أقرانه، زملائي من؟ قال فيصل وفلان وفلان، أصحاب فيصل إذا ماتوا معنى هذا أنه مات، هذا قول. قول أن أعمار الأمة من 60 إلى 70 ننتظر به إلى أن يبلغ 70 سنة ثم نحكم بموته. قدرنا فيصل الآن عندما فقد عمره 30 سنة ننتظر به كم؟ 40 سنة، ثم بعد هذا نحكم بموته. وبعضهم قال لا، أعلى عمر عندنا تقريبا 90 سنة. نعم، فننتظر به 90، يعني فقد 30 ننتظر 60 سنة. واختلف الفقهاء في هذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول المفقود يرجع فيه إلى نظر القاضي، فالقاضي هو الذي يحكم بموته ويقدر أين فقد، ثم يحاسب الورثة على تفقده في المستشفيات وفي المطارات وفي الأماكن التي يغلب على الظن أنه يوجد فيها، مفهوم؟ طيب، ثم بعد هذا يحكم بموته. اليوم اللي يحكم فيه بالوفاة الزوجة تبدأ العدة على ما تقدم معنا، زوجة المفقود. نعم، والورثة ماذا يصنعون؟ يريد قسمة التركة، مفهوم؟ نعم، فنقدره أنه حي وميت ونوقف الباقي. وعند الشافعي نقول في المسألة يوقف الباقي حتى تظهر الحالة أنه حي أو ميت، أو يحكم بموته. من الذي يحكم بموت؟ القاضي الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة والتبيين.
هذا عند الشافعي. نعم.
واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى.
نعم.
وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل.
ما درستم الآن في الرحبية من حل المسائل في الحمل أن نقدر 6 تقديرات: ميت وذكر وأنثى وذكرين وأنثيين وذكر وأنثى، 6 حالات. هذه في الحقيقة هذا مو مذهب الشافعية، هذا مذهب الحنابلة، 6 تقديرات. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ارتاح، لا تطيل في المسألة، وانت جعل 6 جامعات الآن، قدروا ميت وقدروا ذكرين وأنثين، كم جامعة؟ 3، والجامعة الأخيرة هي الرابعة، وانتهت المسألة، بدل أن تصنع 7 جامعات، لأنه عندنا 6 ثم الجامعة الأخيرة هذه 7. فقال لو نريد نلخص هذه المسائل نقدر ميت وذكرين وانثين وانتهى الأمر، ثم نصنع الجامعة، وهذا يعني في تسهيل على الطلاب، مفهوم؟ نعم. طيب، الحمل أقل 6 أشهر، والصحيح أنه لا حد لأكثر، وننتظر حتى تضع الحمل. وذكرنا هذا أنه مذهب المالكية أنهم لا يقسم التركة إلا إذا أصر الورثة. نعم. ذكر سبت المارديني الله أعلم هو والبقري في الحاشية أن امرأة كانت حامل وضعت كيس، هذا الكيس يقال عندما فتحوا وجدوا فيه 40 ولد، يقول كبروا، ويقول هذا الراوي يقول فصارعت واحد منهم فصرعني. نعم، والله أعلم بصحة القصص هذه، الله أعلم، يعني ممكن أنها تلد إلى 4 إلى 5 إلى 6، لكن 40 شيء بعيد. نعم. قال
وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق.
هذا ما يعرف عند الفقهاء عند الفرضيين بمسائل الغرق والهدم والمحروقين، وقلنا هذه المسائل عكس المناسخات، إذا علمنا المتقدم من المتأخر فهذه مناسخات، وإذا لم نعلم متقدم من المتأخر فلا تورث زاهقا من زاهق، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة. مثال، العائلة كلها راكبة في السيارة وحصل حادث، جئنا إلى الرجل اللي يقود السيارة أكبر واحد فيه، وجدناه ميت، ثم الابن، قلنا قل أشهد أن لا إله، قال أشهد أن لا إله الله محمد عبد رسول، ومات. فالآن يرث أم لا يرث؟ طيب، إذن هذه الصورة. الآن عندنا يعني القضاء ينبه من يعمل في الإسعاف هلال الأحمر وغيره، ينبههم أنه لابد تتنبه لهذه المسألة، من المتقدم من المتأخر. أحيانا هم ما يتنبهوا لهذا، فإن تنبهوا يقول، لأنهم أحيانا يقول والله عندما جئنا للسيارة واحد منهم كان يتكلم ثم بعد هذا مات، لكن نسينا وأنا ما أستطيع أن أفرق هذا من هذا. إذن تلغي الآن المناسخات ولا تورث زاهقا من زاهق، مفهوم؟ هذا المذهب هو مذهب الشافعية، وهذا خلافا لأحمد. والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا هو القول الصحيح الراجح، قول الشافعي. الحنابلة رحمهم الله عندهم مسألة الطريف والتلات. في الغرق والهدمة يصنع لكل واحد مسألة مناسخة يقسم بها مال هذا. مثال: توفي أخوان شقيقان في حادث مروري ولم يعلم السابق منهما من لاحق، فماذا نصنع؟ نأتي للأخ الشقيق الأول الكبير ماله 10,000، نقول ترك ماذا؟ ترك أخ هذا اللي معه في الحادث وأخ آخر، المسألة من كم؟ من 2. ثم بعد هذا نكتب تاء توفي من؟ هذا الأخ، ونصنع له مناسخة ونقسم 10,000 هذه على التركة كما ذكرنا مناسخة. ثم نصنع مسألة ثانية للأخ الأصغر ماله 5,000، نورث ورثته منهم هذا الأخ اللي معه في الحادث ثم تاء ورثته، مفهوم؟ يعني نصنع لكل واحد مناسخة. والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا، لأنه كيف نورث هؤلاء وما عندنا تحقق للشرط؟ شرط الإرث هو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، مفهوم؟ نعم. طيب، قال إذن الغرق والهدمة والمحروق، المهم من ماتوا، إن موت جماعي أحيانا يحصل، ويعني كما حصل يقول في الطواعين. الطواعين الله أعلم، يقول النووي رحمه الله تعالى الطواعين في الإسلام 5، منها طاعون عمواس هذا، وكان يعني يقول أنه إذا دخل البيت لم يخرج منه إلا وقضى على كل من في البيت، حتى كانوا يعني يحتاروا في الجنائز. ويقال أنه ذكر هذا هو النووي رحمه الله تعالى في الأذكار في باب الصبر، وذكر أنه بعض الصحابة رضوان الله عليهم منهم أنس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، يقول أنه كان أنه مات لواحد منهم في يوم واحد أكثر من 40، واحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا هو الغرق والهدم والمحروقين، الموت الجماعي أحيانا يأتيك ولا تعلم متقدم من المتأخر. نعم، وإن يمت قوم بهدم، يعني نسأل الله السلامة والعافية، خر عليهم السقف كالزلازل اليوم، قوم بهدم أو غرق أو حادث حريق أو قنبلة أو ما لذلك، حادث عم الجميع كالحرب، ولم نعلم السابق من اللاحق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب. فهكذا القول السديد الصائب عند الشافعي لا عند أحمد. نعم.
قال رحمه الله: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب. فهكذا القول السديد الصائب.
شيخ عمار رحمه الله تعالى جاءته مسألة فيها يعني غرق وهدم، اثنين توفوا في حادث ولم يعلم السابق من اللاحق، فالشيخ يعني كتب مسألتين، مسألة على مذهب أحمد ومسألة على مذهب الشافعي، حل المسألتين وقال خذوا هذه الأوراق وذهبوا بها للقاضي. فعندما ذهبوا بها للقاضي، القاضي ردها وقال لا، كيف تحلوا لنا مسألتين؟ أعطوني مسألة واحدة. فرجع للشيخ عمار وقالوا الشيخ القاضي ردها وقال اعطينا قول واحد. قال أنا ما عندي قول واحد، أنا أكتب وأريد هو الذي يختار، هو الذي يرجح، أريد أضعها في عنق القاضي. فقال لا، أتونا بالراجع. الشيخ عمار قال أنا يعني أعتقد أنه ما في عندي شيء راجح، ولأنه يعني هذه المسألة مختلف فيها، وأنا أريد هو يرجح، إذا رجح قول الحنابلة الحمد لله، وإذا رجح قول الشافعي الحمد لله. فقالوا يا شيخ كذا، يعني نريد أن تقسم التركة وكذا، والله أعلم أنه لو تجعلنا على رأي الشافعية ترى هذا أحسن للكل، يعني تقسيم الشافعية هو الأحسن، أحسن من هذا، لأنه تقسيم أحمد يعني فيه نقص لبعض الورثة، وإحنا ما نريد هذا، نريد هذا. المهم يعني هذه المسائل تحتاج إلى تدقيق ونظر في الأدلة وغيره. نعم، فقسم لهم على مذهب الشافعية وانتهى الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث، إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام.
نعم، كما حمد الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب حمد في آخر الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة. نعم.
فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب.
لأن من ألف كما قال الخطيب رحمه الله تعالى البغدادي وغيره، أنه من ألف فقد وضع عقله على طبق يعرضه على الناس، وهذه يعني مؤلفات الخلق يعني لابد أن يكون فيها شيء من النقص. وأرشد بعض العلماء يقول أن الإنسان الآن يعني قد تقدم العلماء بالتأليف والتحقيق والنظر في الأدلة وغيره، ولذلك تجد أنه العلماء عندنا مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الآن مع الزاد، كان يستطيع الشيخ أن يكتب لنا زاد جديد، لكن نظر، وإذا العلماء خدموا هذا المتن واعتنوا به، وأنه في أمور وفي فوائد وفي درر وشروحات والنسخ وكذا، فناسب أنه يبقي هذا الفضل، لأنه يعني تقدموا بالفضل، وإذا تقدموا بالفضل فله السبق. ونظر العلماء في هذه الأمور، أن تعرف اليوم ممكن إنسان يعني يؤلف مؤلف هو في الحقيقة قص لس، لكن لو جاء وشرح المتون التي قرر العلماء ومتون السلف ما هذا هو النفع فيه في الغالب. فقال أسأل العفو عن التقصير، يقال أن ابن مالك رحمه الله تعالى هم تعلقوا بالألفية تعلق عجيب بعض الناس، أنه عندما كتب فائقة ألفية ابن معطي نام، فجاء ابن معطي في المنام وقال له فائقة ألفية ابن معطي والحي خير من ألف ميت، قال له هذا في المنام. فقام مباشرة ابن مالك عندما قام من المنام كتب وهو بسبق حائز التفضيل مستوجب ثناء الجميع، مفهوم؟ نعم، يعني ذكر له الفضل، أنه تقدم في الفضل لابد أن يذكر له هذا الفضل. نعم، فقال يعني عندما ألف الآن التأليف لابد يكون في شيء من الخلل أو النقص أو كذا، فذكر هذا الاستغفار في نهاية الكتاب. نعم.
وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم.
نعم، كما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الكتاب، لأنه هو سبب عليه الصلاة والسلام في أن كل خير جاءنا فهو عن طريق عليه الصلاة والسلام، وجعل الله سبحانه وتعالى سبب. صلى عليه في أول الكتاب وصلى عليه في آخر الكتاب عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار.
نعم تتم.
قال الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي النجدي رحمه الله تعالى في نظمه لباب الرد وميراث ذوي الأرحام.
نعم، ذكرنا فيما تقدم أن العلماء يعني يعتمدوا بعض المتون، وإن كانت هذه المتون فيها شيء من النقص وغيره ويستدركوا هذا ويبقى الفضل للمتقدم، وبهذا يحصل الأجر لهم وله. الحنابلة لم يجدوا متن نظم عندهم في الفرائض، فأخذوا بالرحبية وبعضهم يأخذ حتى بالبرهانية، وهذا من فقه الحنابلة في الحقيقة، أنهم يشرحوا الرحبية على مذهب الحنابلة والأشكال، مفهوم؟ أي نعم. وذكرنا هذا أنه يعني من الفقه أنك إذا نزلت في بلد يعني متقرر فيه مذهب المالكية مثلا، هل تأتين بكتب الحنابلة والأحناف؟ لا، ما يصلح، تأتين بكتب المالكية وتشرح بما تريد وترجح على ما تريد، فيكون المتن شيء والشرح شيء ولا إشكال. نعم. طيب، الآن الكتب المقررة، نحن الآن مثلا في الدراسة النظامية يقرر علينا بعض الكتب، أحيانا الكتاب هو لا يصلح للدراسة أو يكون هذا الكتاب فيه إشكالات، فيوم أنا رجعت إلى المدير فقال لي المدير، قال يا أخي من الذي يشرح الكتاب؟ قلت أنا، قال اشرح على ما تريد ورجح ما تريد، لكن بشرط لا تغير لي المقرر، وأما الشرح هو لك، فاشرح ورجح واصنع ما تريد. قلت الحمد لله، هذا الذي نريد. إذن هذا من الفقه، أحيانا لأنك تتعب تريد أن تغير بعض المقررات ما تتغير، لكن تستطيع أن تغيرها دون أن يشعر أحد، مفهوم؟ نعم. قال
قال الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي النجدي رحمه الله تعالى في نظمه لباب الرد وميراث ذوي الأرحام: إن أبقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملكه فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الرد عكس العود، الرد عكس العود، وعندنا المسائل ثلاثة: عادلة وناقصة وعائلة أي زائد، زوج وأخت شقيقة، مسألة كاملة عادلة، أو زوج وابن، نعم، ومسألة عائلة زوج وأربع بنات، ومسألة ناقصة أربع بنات، عائلة زوج وأربع أخوات شقيقات، ومسألة ناقصة أربع أخوات شقيقات، فهذه ناقصة أي لابد أن يكون فيها رد. للرد شروط ثلاثة: الشرط الأول ألا تستغرق الفروض أصل المسألة، وهذا الذي ذكر. الثاني لا يوجد عاصب، إن وجد عاصب أخذ كل المال حتى ولو انفرد. الثالث أنه لا يرد على أحد الزوجين. هذا قول ابن سعدي رحمه الله تعالى، يرى أنه يرد على أحد الزوجين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا دليل الرد عندهم. طيب، وهناك من يقول أنه لا رد، وهم الله المستعان ضيعت مذهب المالكية، يقولون بالرد، لا يقولوا بالرد. أي نعم. طيب، فلذلك يعرف المالكية الفرض يعرف بأنه نصيب مخصوص لوارث مخصوص لا ينقص إلا بالعول ولا يزيد إلا بالرد عند القائلين به، لأنهم ما يقولوا به، مفهوم؟ مفهوم يا أخي؟ إذن المالكية ليس عندهم رد بيت المال. نعم. طيب، قال إذن عندنا الرد له شروط ثلاثة: فمسائل الرد تتلخص أنه رد أحد الزوجين والرد مع أحد الزوجين. الرد مع أحد الزوجين إذا كان صنف واحد الحمد لله، وإذا كانوا أكثر من صنف نصنع كالمناسخة، مسألتين ونجمع بينهما كالمناسخة وانتهى الرد. نعم. قال: ولكن الرد إذا كان دون أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين، صنف واحد من عدد الرؤوس، بنت من واحد، ست بنات من ستة، وإذا كانوا أكثر من صنف لا بد أن المسألة تكون من ستة، إذا كانوا أكثر من صنف دائما من ستة، وسوف يذكر هذا في النظم الآن. مثاله بنت وأم، البنت لها النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد، المسألة من ستة ورجعت إلى أربع. نعم. ثلاثة خوات شقيقات وأخ لأم، المسألة من ستة، أربعة وواحد صح، المجموع خمسة، أم وأخ لأم من ثلاثة، كانت من ستة ورجعت لثلاثة، أم وإخوة لأم من ثلاثة أيضا رجعت لثلاثة. نعم. إذن دائما المسائل إذا دون أصحاب الفروض، إذا كان دون أصحاب الفروض صنف واحد من عدد الرؤوس، أكثر من صنف من ستة دائم. نعم. هل يذكر الآن؟ تعيد بالله من جديد.
قال رحمه الله: إن أبقت الفروض بعض التركة،
هذا الشرط الأول. نعم.
وليس ثم عاصب قد ملكه،
وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول ألا تستغرق الفروض أصل المسألة، الثاني لا يوجد عاصب، والشرط الثالث لا يرد على أحد الزوجين، وذكروا الآن خلاف لابن سعد رحمه الله تعالى.
فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين.
نعم.
وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام.
نقول دائما من ستة، هذا دون أحد الزوجين. نعم.
إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى.
هذا وإذا اختلفت فروضهم من ستة، وإذا كانوا أصحاب فرض واحد وجنس واحد من عدد الرؤوس. نعم.
وجعل لهم مع أحد الزوجين على انفراد ذا وذا أصلين.
ذا وذا أصلين يعني مسألة للزوج مستقلة ومسألة لمن يرد عليه مستقلة، ثم تجمع بينهما كالمناسبة. نعم.
واستعملن الضرب والتصحيح إن تحتاجه كما عهدت من سنن.
نعم.
باب ميراث ذوي الأرحام.
ذوي الأرحام هم كل قريب لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. متى يرث ذوي الأرحام؟ يرث ذوي الأرحام عند عدم الوارثين والوارثات إلا الزوجين. توريث ذوي الأرحام والله أعلم أنه فيه ثلاث أقوال. قول يسمى مذهب التنزيل، وهذا هو مذهب أحمد ومذهب الشافعي. القول الثاني مذهب أهل القرابة، وهذا مذهب الأحناف. إنا لله وإنا إليه راجعون. الثالث مذهب ضعيف شاذ، ويقال أنه هو مذهب نوح بن دراج، أنه يجمعهم كلهم ويورثهم بالسوية، وهذا ضعيف. أقوى المذاهب هو مذهب التنزيل، وعليه الحنابلة والشافعية. المالكية لم نذكرهم لأنهم لا رد ولا ذوي الأرحام وارتاحوا. طيب، لكن الشافعية والحنابل اختلفوا في كم مسألة؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن أحمد يجعل الخال يحجب كل ذوي الأرحام، فإذا وجد خال شقيق مثلا وعم شقيق وعم لأم، فالخال يحجب الكل. أما الشافعية ينزل الخال أم، والعم لأم ينزله أب، وصار الذكر مثل بل أخذ العمل يوم أكثر منه، لكن أحمد لا يحجب ذوي الأرحام كلهم بماذا؟ بالخال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، يقدم على كل ذوي الأرحام. الثاني أن الشافعية ينظر إلى من أدلى به ذوي الأرحام ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا أدلوا بالإخوة له. مثال: ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ مسألة من ثلاثة. لكن أحمد يقول لا، هؤلاء أدلوا بأنثى، لأنهم لو أدلوا بذكر لورثوا، فعندما أدلوا بأنثى وافقوا الإخوة لأم ويكون الذكر كالأنثى. هذه المسألة الثانية اللي خالف فيها أحمد الشافعي. نعيدها: ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، أخت شقيقة هذه واحدة عنده. الشافعي يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه هذا نزل ابن وهذه نزلت بنت، نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. الإمام مذهب الحنابلة يقولوا لا، أدلوا بذكر ولا بأنثى؟ الأخت الشقيقة أنثى ولا ذكر؟ لأنهم لو أدلوا بذكر لورثوا، ابن أخ شقيق وارث عصبة. فقالوا عندما أدلوا بأنثى وافقوا الإخوة لأم، والإخوة لأم فيهم الذكر يأخذ كالأنثى، إذن اعطي واحد واحد، واحد للابن واحد للبنت، ولا تفرق، يعني لا تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. الشافعي يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا أدلوا بالإخوة لأم، بنت أخ لأم وابن أخ لأم. عند الحنابلة عند الشافعية المسألة من اثنين، مفهوم؟ طيب، هذا الخلاف الثاني بين الحنابلة والشافعية. الخلاف الثالث بين الحنابلة والشافعية أن الشافعية لا يعتبرون القرب البعد، يعني يعتبر القرب البعد، الشافعية يعتبر القرب والبعد سواء كانت الجهة واحدة أو مختلفة، والحنابلة لا يعتبرون القرب والبعد إذا اختلفت الجهة، ويعتبرون إذا اتحدت الجهة. بالمثال اتضح: ابن أخت شقيقة، ابن أخت شقيقة، وابن ابن وبنت بنت بنت، ابن أخت شقيقة وبنت بنت بنت. عند الشافعية من القريب؟ ابن أخت شقيقة، لأن بنت 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 ثلاث درجات، نزل أول درجة صارت بنت بنت غير وارثة، ابن أخت شقيقة نزل أخت شقيقة، من الوارث؟ الأول ابن أخت شقيقة، صح؟ وبنت بنت بنت لا ترث. الحنابلة يقولوا لا، ابن أخت شقيقة جاء من جهة من جهة، وبنت بنت بنت جاء من جهة البنوة، عندهم ثلاث الجهات: بنوة وأمومة وأبوة، فهذا جاء من جهة وهذا جاء من جهة، إذن الأول يرث والثاني ترث، ابن أخت شقيقة يرث وبنت بنت بنت ترث، لأن اختلفت الجهة. لكن إذا اتفقت الجهة اتفق الحنابلة مع الشافعية، بنت 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 ثم بنت بنت ما لا ترث، الثانية الأولى لا ترث لأن الجهة واحدة، مفهوم؟ هذا الفرق بين الحنابلة والشافعية، هو يقول هذا الآن إن شاء الله.
قال رحمه الله: إن لم يكن ذو فرض أو معصب فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجب.
نعم، إلا أحد الزوجين. نعم،
نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، كبنت بنت حجبت بنت ابن أم، وعمة قد حجبت بنت لعم، لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث، فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ وقل يا رب زدني علما.
اللهم آمين. تعيد الآن: عيد هذا اللي قال بنت بنت.
قال رحمه الله: إن لم يكن ذو فرض أو معصب فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجب، نزلهم مكان من أدلوا به إرثا وحجبا هكذا قالوا به، كبنت بنت حجبت بنت ابن أم.
نعم، بنت المسألة فيها بنت بنت وبنت أخ لأم، بنت البنت البنت وبنت أخ لأم أو ابن أخ لأم، نزل أخ لأم، مسألة فيها بنت أخ لأم، الأخ لأم محجوب والمسألة من واحد. نعم الثانية.
وعمة قد حجبت بنت لعم،
عمة وبنت عم شقيق، مفهوم؟ العمة أب وبنت عم شقيق، عم شقيق الأب يحجب العم الشقيق وانتهى الأمر، هذه مسألة. نعم ثم قال:
لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالإناث.
نعم، الذكر كالأنثى خلافا للشافعية، وضربنا عليه مثال ابن أخت شقيقة وبنت أخت الأخت هذه الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثين عند الشافعية، والذكر كالأنثى عند الحنابلة لأنهم أدلوا بأنثى. نعم.
فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ وقل يا رب زدني علما.
الحمد لله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.